بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآله. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. في المقطع الأول الذي وفقنا للحديث عنه من هذه السورة المباركة، سورة المدثر، لاحظنا أن هناك جملة من الأوامر الإلهية التي وجهت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأولى هذه الأوامر هي تلك الدعوة والحث لرسول الله على أن يقوم، على أن يدع التدثر وأن يدع التزمل بالثياب ليقوم للمهمة الكبرى، أعني مهمة الإنذار. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقد وقفنا مليا عند دلالة هذه الآيات المباركة، وبقي أن نتوقف عند دلالة أمرين أخيرين من الأوامر التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله ومن خلاله للناس جميعا. أحد هذين الأمرين أو أحد هذين النهيين هو قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. هذا الخطاب يراد من خلاله السعي والعمل على إبعاد الإنسان عن تكدير العمل وإبطاله، فأعمال الخير التي نقوم بها لابد أن تكون منزهة عما قد يشوبها ويبطلها. وفي منطق القرآن الكريم فإن عمل الخير ينظر فيه إلى الدافع وإلى النتيجة على حد سواء، النتيجة بمعنى أثر هذا العمل، كم يؤثر في الآخرين، كم يؤثر في النفس. عندما تساعد الآخرين، عندما تمد يد العون إليهم، هذا كم يؤثر فيهم، هذا له دور في الحساب عند الله سبحانه وتعالى. الأثر، أن تعلم إنسانا، أن ترشد إنسانا، أن تنقذ إنسانا من الهلاك، من الفقر، أن تحيي إنسانا وتنقذه من الموت ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأثر العمل يعني له دور كبير في الحسبان وفي ميزان العدل الإلهي، يتضاعف ثواب العمل على قدر أهميته ونتيجته. هذا الجانب الأول. والجانب الآخر الذي يلحظه الإسلام والقرآن الكريم في العمل هو الدافع، أن يكون دافعك إلى هذا العمل خالصاً مخلصا، أن لا تبغي مصلحة مادية أن تعمل الخير لوجه الخير لأنك تحب الخير، وأرقى من ذلك أن تعمل الخير حبا لله تعالى لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا، لا نريد أن تشكرونا أو أن تجازونا، نحن نريد وجه الله، نريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فأي ضميمة تلحق العمل فتجعل في دوافعه شيئا من الخلل، هذه قد تؤثر على نتيجة العمل عند الله سبحانه وتعالى وتبطله. فلنحرص أن تبقى أعمالنا، أن تبقى دوافعنا في العمل وتبقى أعمالنا لله سبحانه وتعالى، أن نجنبها الرياء والعجب والمن. المن الذي تتحدث عنه هذه الآية هو من مبطلات العمل، من مبطلات العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عم تتصدق عمل عظيم طيب، عمل خير، لكن مع الأسف تبطل هذه الصدقة وهذا العمل الطيب بالمن، تكدر هذا العمل الطيب بأن تقول لهذا الإنسان الذي أنفقت عليه: أنا أعطيتك، أنا تصدقت عليه، أمام الناس تمن عليه، تستكثر، تقول أنا أنقذتك، لولاي لكنت كذا وكذا. هذا هو المن، هذا يكدر العمل، وهذا يحبط ثوابك في العمل، لأنك عندما عملت هذا العمل تريد وجه الله، فالله سبحانه وتعالى يريد منك حتى يصل هذا العمل إلى الله ويسجل لك في ديوان الحسنات، أن لا تؤذي من أنفقت عليه، أن لا تجرح مشاعر من ساعدته، أن لا تجرح مشاعره بكلمة قاسية تمن بها عليه، أو بنظرة قاسية تؤذي وتخدش حياءه وكرامته ومشاعره. هنا يتوجه هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لينهاه، ومن خلاله لينهى الأمة عن إبطال العمل بالمن، ولا تمن تستكثر. المن الذي يصيب العمل هو على نحوين، وكلا هذين النحوين داخلان في عموم الآية وإطلاقها. النحو الأول من المن هو الذي كنت أتحدث عنه للتو، أن تمن على الشخص الذي ساعدته، ساعدته بمال، ساعدته بموقف، ساعدته بمساعدة معينة فتمن عليه، هذا نوع من المن، وكما قلت هذا المن يبطل العمل، وعلينا أن ننزه أعمالنا عن ذلك وأن لا نكدرها بذلك. لكن هناك نوع آخر ولعله أخطر من النوع الأول، وهو أن تمن بالعمل على الله، تعمل عمل خير، تتصدق، تدعو إلى سبيل الله، أنت داعية، عالم، عشرة سنين، 20 عاما، أكثر، تبلغ، تتصدق، تحج بيت الله الحرام، تزور، تساعد الفقراء والمحتاجين، وفي حالة من الزهو التي قد تقتحم كبرياءك تقول: يا رب أنا فعلت لك من الأعمال الكثير الكثير تمن على الله. وهذا كما قلت لعله أخطر من النوع الأول، لأنك عندما تمن على إنسان مثلك فقد يكون لمنك يعني قد يكون له شيء من الوجاهة وهو ليس وجيها في الواقع، لكن بالفعل قد تكون أنقذته من الهلكة من الردى ساعدته، لكن حيث إنك بمنك تؤذي مشاعره لذلك نهاك الله عن المن ليبقى عملك خالصا لوجه الله. لكن بالفعل أنت أنقذت ساعدت، ربما لولا مساعدتك لولا أن من الله بك على هذا الإنسان لهلك، فلك دور عظيم. أما عندما تمن على الله فما فضلك على الله؟ ما هو فضلنا على الله؟ وجودنا، كياننا، حياتنا، نفسنا، نبضنا، عقلنا، بياننا، لساننا، مالنا، أولادنا، كلها منن من الله علينا، فكيف نمن على الله أن أعطانا ذلك ونقول يا رب نحن قدمنا نحن عملنا، لماذا لا يكون لنا موقع يليق بنا؟ لماذا لا نحترم من الناس؟ لماذا لا يقدرنا الناس؟ بعضهم هكذا يبتلي. فهذا المن من في غير موقعه، إذا كان المن على إنسان مثلك قد يكون في موقعه وهو كما قلت مرفوض، فالمن على الله لا محل له على الإطلاق، لأن كل ما عملت هو من الله. حتى عندما عملت الخير وصمت وصليت وحجيت وزكيت وساعدت الناس، كل ذلك بفضل الله، كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا إذن نوع آخر من المن، والله سبحانه وتعالى يحذرنا منه. وأخاف وأخشى على الكثيرين منا أنهم عندما يقدمون في بداية الأمر على العمل تكون نواياهم خالصة لله، لكن بعد مدة من الزمن يأتيهم هذا الوسواس الذي ربما إذا استحكم فيهم قد يبطل العمل. أحيانا يأتي شعور عابر لا يقفون عنده كثيرا بل يطردونه، وأحيانا لا يتوقفون عند هذا الأمر. بعد 20 عاما أو 30 عاما يأتي ليمن على الله، يا رب أنا حجيت فعلت عملت كذا لك ولأجلك، فكأنما يمن على الله بما أعطاه مدعيا أنه قدم الكثير مستكثرا. ولا تمنن تستكثر، الاستكثار بمعنى أن ترى ما فعلته كثيرا. هذا الأمر كما قلت يحبط العمل، ولو كان قد جاء بعد مدة من هذا العمل. ولهذا علينا أن نحذر، وعلينا باستمرار أن نعيش حالة مجاهدة النفس حتى لا تأتي إلينا هذه المشاعر وتستحكم بنا لا سمح الله فتفسد أعمالنا. فنحن بحاجة إلى مجاهدة النفس دائما بأن نستصغر كل أعمالنا في جنب الله، كل أعمالنا هي في جنب لطف الله وكرم الله، هي صفر، هي لا شيء. وما قدر أعمالنا في جنب طاعتك، في جنب رحمتك، ما قدر أعمالنا في جنب كرمك، في جانب كرمك، ما لا تساوي أمام كرم الله، أمام نعم الله، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك يا رب، هي لا شيء. هذا الأمر يجب أن نربي أنفسنا عليه باستمرار، وحتى لا نقع في مسألة المن ونبطل أعمالنا بالمن والأذى، سواء كانت أعمال نعملها للآخرين ونمن بها عليهم، أو لا سمح الله نمن على الله بأعمالنا. وعلينا أيضا كوسيلة حتى لا نبتلي بهذه المشكلة، مشكلة المن، أن لا نستكثر العمل. اسعى دائما أن تتهم نفسك بالتقصير، وأن تنظر إلى عملك أنه شيء يسير في جنب نعم الله عليك. هذه الوسيلة حتى لا يعني يأخذك العجب والزهو وتصبح تشعر بالمن على الله. الوسيلة هي أن تنظر إلى الأمور بنظرة موضوعية. ما أنت؟ أنت وفقت إلى هذه الأعمال، من وفقك؟ من أعطاك القدرة لتصلي؟ من أعطاك القدرة لتجمع المال ولتتصدق؟ أليس كله من الله؟ فعلى ماذا تمن على الله؟ وثانيا قلل من قيمة هذا العمل في نظرك، بمعنى قل يا رب هذا عمل أرجو أن تقبله، وهو بدون شك يقبل كل عمل نقدم عليه بإخلاص، ولكنه قليل يا رب، وفقني لما هو أعظم، وفقني لما هو أعظم. هذا لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، هذا ما يقوله الإمام علي عليه السلام في صفات المتقين. لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، يعني يظل على حذر وعلى خوف من أعماله. ولهذا تلاحظون أن الآية ذكرت هذه المعادلة، ولا تمنن تستكثر. الذي يمن على الآخرين هو الذي يرى أن عمله كثير وعظيم. فإذا أردت أن تبتعد عن المن، سواء كان منا على الآخرين أو منا على الله، فعليك أن تستصغر العمل. قل هذا عمل بسيط، لا شيء أمام كرم الله، لا شيء أمام لطف الله، هو لا شيء أمام نعم الله تعالى. هذا يساعدك على التخلص من مشكلة المن. ولا تمنن تستكثر. هذه الآية بطبيعة الحال هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الواقع نزلت على طريقة إياك أعني واسمع يا جارة، لأن النبي ما كان على الإطلاق ليمن على أحد من الناس ولا ليمن على الله عز وجل، حاشاه من ذلك. كيف وهو الذي كان يقوم ليلة متعبدا ويقوم نهاره داعيا إلى الله، ثم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، حتى تقول له إحدى زوجاته: ألم يغفر لك ربك ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر؟ لماذا تقوم كل هذا الليل في عبادة الله؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. النبي ما كان يعيش هذه الحالة، حالة المن لا على الله ولا على الناس، لكن كما قلت هذا توجيه للنبي ومن خلاله للناس. ولا تمنن يا رسول الله، لا تشعر أنك إذا قمت بإنذار الناس ودعوتهم إلى الدين وسعيت في سبيل هدايتهم فإن لك في ذلك منا على الله، كل ذلك بتوفيق الله ومنه عليك. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا هو الأمر الأخير من الأوامر التي جاءت في هذا المقطع من سورة المدثر: ولربك فاصبر. عليك أن تصبر. الأمر بالصبر هنا وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيب الأمر بالدعوة: قم فأنذر وربك فكبر. ربك فكبر، دعوة إلى التوحيد، احمل راية التوحيد. قم فأنذر، لا مجال بعد للنوم وللتدثر، إنها دعوة مستمرة حتى ينتشر هذا الدين. عقيب هذه الأوامر بحاجة النبي إلى تسلية، بحاجة إلى أن يكون الله إلى جانبه باستمرار، والله دائما إلى جانبه. عندما يقوم الإنسان في سبيل الدعوة إلى الله، ولا سيما إذا كان داعية كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في مجتمع يحمل الكفر والشرك والابتعاد عن القيم ويريد أن يغير كل هذا المجتمع، هنا بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى صبر. ولذلك تلاحظون أن أكثر الأوامر الواردة في القرآن الكريم بالصبر، التي تأمر النبي بالصبر، تأتي في هذا السياق، الصبر على الأذى، أوامر في سياق الدعوة إلى الله، لأن الداعية إلى الله الإنسان المربي الذي يدعو إلى سبيل الله، هذا سيواجه الكثير من المشقة، من العنت، من التكذيب، من الأذى. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ولذلك بحاجة إلى أن يتحلى بهذه السعة في الصدر، تحمل الصبر، أن يصبر على الناس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء الفقراء لديهم هموم، ربما يقتحمون عليك راحتك، بدك تصبر، اصبر نفسك. هذه ليست مسألة بسيطة وليست مسألة عادية على الإطلاق. من يكون في موقع عام ولو بسيط يشعر بثقل هذه القضية، فكيف إذا كان بموقع الرسالة، كل الناس تتوجه إليه، الفقراء يطلبون حاجاتهم، الجهال يطلبون أسئلتهم حتى في وقت راحة النبي، السفهاء يضحكون ويستهزئون به، العتاة والمردة يسعون لإسقاط دعوته ويعملون على إذائه إذاء ماديا ومعنويا، ويطلقون عليه الإشاعات، ساحر، كاهن، مجنون. كم يحتاج إلى صدر واسع يتحمل كل هذه الأمة، يتحمل كل هذا الأذى، يتحمل كل هذا العنت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام الذي ما تحمل وذهب مغاضبا. لاحظوا السياق كله يشير إلى هذه العنت الذي يواجهه النبي. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في آية أخرى، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني لا يدفعنك هؤلاء إلى أن تتصرف تصرفا فيه خفة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في آية أخرى، فاصبر على ما يقولون، يقولون ساحر مجنون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. التسبيح بحمد الله يعينك على حمل هذه الدعوة وعلى تحمل كل هذا الأذى. ولربك فاصبر. إذن الداعية كرسول الله بحاجة إلى هذا الأمر، أعني مهمة الصبر، لأن هذه المهمة كما قلت تستدعي قلبا واسعا وكبيرا، فلا بد أن يتحمل. ولاحظوا هنا أيها الكرام، الآية تقول ولربك فاصبر، يعني هذا الصبر فليكن لله، يعني اسعى أن تصبر ليس فقط من موقع الحياء. أحيانا واحد يصبر على الناس حياء خجلا، لا يريد أشخاص يكذبونه فيسكت، أشخاص كما قلت يقتحمون عليه وقت راحته فيصبر لأنه حياء وخلقا، هذا جيد. لكن الله يريد أن يجعل حتى هذا المعنى معنى متسام، فيقول اجعل هذا الصبر، قل هذا في عين الله، هذا في عين الله عز وجل، إن كان هذا يرضيك اجعله هناك، فخذ مني حتى ترضى. اجعل هذا الصبر صبرا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر. وبهذا الأمر بالدعوة إلى الصبر، والذي جاء كما قلت عقيب كل هذه التعليمات التي وجهت إلى الرسول، وجاء هنا لحكمة، لأن كل هذه الأوامر التي وجهت إلى الرسول تحتاج إلى أنات وتحتاج إلى الصبر، ولذلك ختمت هذه الفقرة بهذا الأمر الإلهي والدعوة إلى رسول الله. ولكل من يعني يكون في موقع الداعية الدعوة إلى الصبر والتحمل في سبيل الله. ونحن بحاجة مستمرة في حياتنا، في بيوتنا، في تعاملنا مع الناس، مع جيراننا، مع أهلنا، مع إخواننا، حاجة إلى الصبر. حتى لو سمعنا كلمات قاسية، إنسان المؤمن لا ينفعل يتحمل، والصبر هو مفتاح الفرج، والصبر هو دليل حكمة الإنسان. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الإنسان اللي عنده عزيمة يصبر، أما الإنسان الانفعالي الذي يسيطر عليه الغضب هو الذي لا يملك أن يصبر. فعلم نفسك على الصبر، تواصوا بالصبر، اصبروا وصابروا، يعني دربوا أنفسكم. صابروا يعني دربوا أنفسكم على الصبر، بحيث تتحملوا كل مشاكل هذه الحياة ومعاناتها ومشقاتها، تتحملوا ألسنة الناس وما إلى ذلك. ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا اليوم نسأل الله أن يجنبنا أهواله، إنه سميع مجيب. وللحديث صلة إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على النبي المصطفى محمد وآله الطاهرين.